بودكاست سكاي نيوز عربية.
إلى من بكوا أنفسهم حتى الرقاد لأنهم كانوا مختلفين، أهديهم هذا الكتاب. هو احتفاء بالمنبوذ في داخل كل واحد منا، ومحاولة متواضعة لنشر التسامح والتفاهم والتقبل. بهذا الإهداء الذي وضعته الكاتبة الأمريكية جودي بلانكو على مؤلفها أرجوكم لا تسخروا مني، أبدأ معكم بودكاست صفحات. لا تسخروا مني، جملة بسيطة ولكن معناها وأثرها كبيران. إذا سمعت هذه الجملة من أي شخص فلا تستهون بها، لأنها نابعة من أعماق شخص يتعرض للتنمر. ومن منا لم يسمع بهذه الكلمة وبكل أنواع التنمر، من اللفظي والجسدي والاجتماعي والإلكتروني والاعتداء وعواقب هذا وذاك على الأطفال. وحتى في الآونة الأخيرة أصبح الجميع يتحدث عن هذا الموضوع. ولكن السؤال هنا، هل جربتم أن تنظروا لهذه المصطلحات بمفهوم أعمق، وأن تغوصوا في نفسية من تعرض ولو لفترة قصيرة جداً لحالة من التنمر؟ هناك من هو محظوظ بعائلة جيدة وبيئة صحية لحمايته وتقويته على هذا السلوك، وهناك الكثير من الأطفال للأسف يعانون بصمت مع جهل المحيطين بهم بمشاعرهم، هذا في حال لم يجعله مادة للسخرية من الأساس، ليدفع الثمن في آخر المطاف من استقراره النفسي وثقته بالعالم المحيط. فمن يفهم هؤلاء؟ وما هو دورنا في الأساس لحمايتهم؟ أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد. ضيوفي في هذه الحلقة سارة، الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عاماً، والدكتورة أسمى حامد والدة سارة، والدكتورة ريما بجاني الاستشارية النفسية والاجتماعية.
صفحات.
كتابنا اليوم مستوحى من مذكرات وذكريات الكاتبة الأمريكية جودي بلانكو، هي التي لم تصدر إلا كتابين للعالم، كان أشهرها أرجوكم لا تسخروا مني، تلقي فيه المؤلفة الضوء على مفهوم النبذ أو التنمر.
تستعرض بلانكو جانباً من سوء المعاملة والمضايقات التي كانت تتعرض لها في المدرسة منذ كانت طفلة في المرحلة الابتدائية إلى أن أصبحت مراهقة في المرحلة الثانوية.
الكتاب الذي أصبح يوصف بإنجيل مكافحة البلطجة فتح أعين الكثيرين من مسؤولين وأكاديميين ومعلمين وآباء على أسرار وحقائق المدارس المؤلمة والعواقب طويلة المدى للتنمر.
وتقول بلانكو في أحد فصول الكتاب،
بينما كان الآخرون من الطلاب يحلمون بالحفلات الغنائية والمغامرات العاطفية والحياة الجامعية أو الوظيفية، كنت أحاول تحديد أفضل الطرق لأنتقل من الساحة إلى قاعة المحاضرات دون أن أتعرض للمضايقة بينما أعبر الأروقة.
استطاعت الكاتبة أن تعرض مذكراتها التي روت تفاصيل دقيقة حول ما واجهته من سخرية واعتداء جسدي.
ولم تخفل الكاتبة زاوية مفصلية تكمن في تعامل الأهل مع التنمر ضد أطفالهم.
إذ تقول الكاتبة إن الأهل الأكثر تفهماً غالباً ما يفهمون الأمر بصورة خاطئة، لاعتقادهم بأن السبب متعلق بعجز المدرسة عن تجنب المشكلات.
أيضاً تستعرض الكاتبة بلانكو قصة عدم تفهم جمعية الصحة العقلية لظاهرة التنمر وإساءتها معالجته.
في الرواية تتناول الكاتبة ما كانت تواجهه في حفلات الطلبة الخاصة ومصاعب عقد صداقات مع الآخرين.
وتستمر القصة حتى تكبر هذه الشخصية وتحقق نجاحات باهرة، وفي الفصل الأخير تكتشف أن من كانوا يؤذونها لم يكونوا يكرهونها، إنما كان ذلك مجرد تسلية بالنسبة لهم.
الكثير من التربويين رأوا أن الرواية سوف تصدم القارئ وستجعله يستوحي منها حلولاً للتفوق على المشاكل التي يصعب التغلب عليها.
كما ستفتح الرواية المفعمة بالحيوية عيون القارئ على الحقائق القاسية والعواقب طويلة المدى لإساءة المعاملة، وكيف يمكن إحداث فرق في حياة المراهقين اليوم.
بعد صدور كتابها عاد جودي إلى مدرستها الأولى وإلى مدارس أخرى لتروي حكايتها مع التنمر أمام الآلاف من الطلبة والمدرسين،
لتقول صراحة إنه لو قرأ الذين تورطوا في مضايقتها وهي طالبة كتابها اليوم لاعتذروا منها عما سببوه من آلام. ولكن من يقص جناح الفراشة، هل سيجعلها اعتذاره تطير من جديد؟
تعرضت للتنمر لما أنا كنت في رابع سنة من المدرسة. بدأت في يوم جديد وكنت طالعة مع أصحابي وكنا عم ناكل. بعدين إجت لي بنت. بعدين كل يوم صارت هاي البنت تيجي وهيك تضايقني.
هذا صوت سارة تبلغ من العمر 11 عاما، تحكي لنا عن ما تعرضت له في المدرسة من قبل فتاة.
كانت تحكي أشياء عني وأصحابي مش حقيقيين أو أي شيء هيك. بعدين أنا فرجيتها أنه يعني ما عم بدايقني أو إشي. بعدين هي إيش راحت سوت؟ راحت أخذت صديقتي وبعدين صديقتي وبعدين صديقتي، كل يوم تأخذ صديقة.
سارة كيف كان إحساسك؟
حسيت بأول حسيت أنه رح يرجعوا لي وهيك هيك، بس بعدين أخذت أعز أصدقائي، رجعت للبيت وحكيت لأمي. بعدين أمي حكت لي أنه رح تشوفي، بس هيك رح تضلي لحالك يوم يومين ثلاث أيام إشي هيك، بعدين رح تشوفي رح يرجعوا لك. عشان هاي البنت يعني ولا حد بحب يضل معها، بتخليك تسوي أشياء ما بدك تسوي، يعني بتشتري لها أكل، بتمسك أشياءها هيك، فولا حد يعني رح يكون بحب إنه يكون معها. فبعدين أمي حكت لي بس لازم تستني. بعدين عدت هيك أربع أيام لحالي، بعدين صاروا يرجعوا صديقة 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 وبيحكوا لي إنه سارة كيف أنت صح، هاي البنت ما بعرف كيف حدا بيقدر يكون أصحاب معها. لما كل إيش صحابي رجعوا لي، هي راحت وحكت للمس إنه أنا ما بدي أصادقها. فبعدين المس إجت لي وحكت لي ليش ما بدك تصادق أخيها، ما في إشي هي سوت وهيك. بعدين أنا رحت حكيت لها إنه هو مش هيك تماما، هي اللي بدأت المشكلة وهلأ راحت تحكي لك إنه أنا ما بدي أصادقها. بعدين المس اتصلت بأمي، بعدين أمي حكت لها إنه كل يوم سارة بترجع بتحكي لي نفس القصة. بعدين صدقتني المس. بعدين بعد يوم راحت أمي حكت لي إنه ليش منعطيها محاولة تانية. بعدين سألتها إذا بدها تكون أصحاب، بعدين هي فرحت. بعدين صرنا أصدقاء وعزمتها على عيد ميلادي، وبعدين هلأ هي طلعت من المدرسة.
وبعدين لما أنت صاحبتيها حسيتي إنه هي صارت أحسن، صارت لطيفة أكتر؟
حسيت إنه هي يعني لقيت الجهة الحلوة عنها. كانت بدها إنه تلاقي حدا إنه تحكي معه.
أنتقل إلى الاستشارية النفسية والاجتماعية الدكتورة ريما بيجاني، وهي تتحدث عن الآثار النفسية التي يتركها التنمر في نفس الطفل.
التنمر كتير مأذي، وإذا بدك أنا أكثر تنمر صعب وبيقطع أنا بسميه مثل المرض الخبيث، لأنه ما منحس فيه، هو التنمر اللفظي والنفسي. جسدي أوقات يمكن ببين الإزراء، ببين الدرد، بس اللفظي والمعنوي والنفسي ما منحس فيه أبدا. هون الثقيل أنه بيكون عم بيعمر جوات الإنسان مشاكل نفسية، لوقت أنه تظهر برأيي بيكون شوي صار الوقت مأخر، لأن ما نكون عم ننتبه له. وهذا التنمر ببلش من عمر صغير. هلأ أقسم لك الأعمار، الفئة العمرية عند الأولاد بالمبدأ قبل المراهقة قد ما فينا بيرجع بينشغل. الولد بيكون بعده شوي بريء، بعد ما عنده هيدا البريز كونسيونس، بعد ما عنده هيدا الوعي انه انا اليوم عم بتعرض لهيدا الاذى، بتحسيه وبيكون عنده بعد المرونة احلى من المراهقة. فهون بينشغل عليها، بس الثقيل انه ما بتكون واضحة ابدا بهذا العمر، يعني الولد مش قادر يميز اذا هو متعرض لتنمر او لا. الأذى الكبير بالمراهقة أكيد، لأنه الإنسان بلش يثبت حاله، شخصيته، قوة شخصيته كتير بكسر فيه. هلأ إذا لاحظوا السيء تنمر مكمل معه، كوني أكيدة رح يحمل معه الأذى اللي كان بطفولته التنمر، ويأذي بعد أكتر بالمراهقة.
قد يصبح هو شخص متنمر؟
هون عندك قسمين. القسم يلي هو معقول، والدراسات بتقول مش على الأكيد بس معقول، لأنه القسم الأكبر يلي بينزوي على حاله، يلي بيعمل ديبريشن، بيعمل قلق، وبتعرفي أعلى نسبة انتحار يمكن تتفاجئ، ما بعرف إذا بتعرفيها، هي عند المراهقين. اليوم إذا بتشوف الدراسات أعلى نسبة انتحار عند المراهقين، لأنه بعدهم مش قادرين يشتغلوا على حالهم بهذا الموضوع. فإذا بصير عندك يا الشخص اللي بيحدد وبصير متنمر، هوني بتعرفي إذا بدي فوت بهذا الموضوع المتنمر بحد ذاته هو إنسان عنده مشاكل نفسية على الأكيد، يمكن عم يتعرض للتنمر بالبيت أو بالمدرسة أو بين أصحابه، بس الأغلبية هي بالبيت. الأغلبية بيكون عم يتعرض لعنف يا جسدي يا نفسي بالبيت، لأنه هالقد بتكون نأذى من هو وطفل صغير. أوقات فيها تكون لأنه مش ضروري التنمر بحد ذاته بالبيت، بس لأنه التربية قاسية كتير. اوكي هلا كمان رح تستغرب، يمكن اوقات التربيه كثير راخيه اللي بنسميه الافان كتايه اللي كثير مهروق، في كمان يصير متنمر، وعلى الاكيد في يصير متنمر. فاذا اليوم المتنمر هو بحاجه اول شيء قطع بهيدي الظروف، اثنين هو بحاجه لجروب، ما بيقدر لوحده ينجح بالتنمر اللي عم يعمله. في سبكتاكل، بحاجه انه يعمل سبكتاكل. هود الناس اللي حواليه هو الناس تكون اكيده اللي بزقفوا له، احنا بنقول لهم هن خايفين على حالهم من التنمر. يعني عندك التحول إلى المتنمر بيكون بمراحل، مش دغري بصير متنمر بحد ذاته. فإذا يا بيصير انطوائي وبينسحب وبتتأثر على حياته وعلى شخصيته، يا بينضم لجروب المتنمرين، يعني يا بيصير هو متنمر بحد ذاته أو على القليلة بيرافق المتنمرين فيحمي حاله.
ماذا عن والدة سارة الدكتورة أسماء حامد؟ كيف اكتشفت مشكلة التنمر ووصفت مشاعر سارة؟
نحن بالبداية عندنا في البيت أنه أنا بحرص أنهم لما يرجعوا من المدرسة أني أنا أكون في البيت، يعني حتى لو بشتغل، بس الحمد لله في بشغلي شوية يعني بقدر أنه أنا أرتب دوامي بحيث أنه لما يرجعوا أكون بالبيت. فمجرد ما يفوتوا من الباب أول إشي بنسأله إيش أحسن إشي صار اليوم وإيش أسوأ إشي صار اليوم للبنتين اللي عندي. فهذا السؤال بخليهم حتى لو في إشي هم ما بدهم يحكوا، خلاص طالما سألوا سؤال مباشر فبيجابوا. ففعلا وهذيك الفترة كانت سارة إنه ترجع متنكدة، وأنا صراحة ما باخد جهد حتى أخد منها المعلومة، لأنه هي متعودة يوميا إنه كل واحد بيحكي إيش صار معه بشغله، حتى أنا بحكي شو صار معي بشغلي وهي بتحكي بمدرستها. فمباشرة إنه كان في مشكلة، يعني كان واضح إنه هذيك الفترة في مشكلة، وهي ما خبت مشاعرها، يعني مش إنه هي سكرت على الموضوع، لا في مشكلة موجودة وكلنا عارفين إنه في مشكلة موجودة. أما هو مش حزن بقدر ما هو غضب، إنه ليش هيك الدنيا، إنه ليش هيك عم بيصير.
كان هذا أول موقف تواجهه سارة؟
هي يعني علشان إحنا نكون واقعيين، هو الموضوع بيبدأ بناء، يعني مش بيوم وليلة، يعني خلاص بيكون في شخص بيحاول إنه يدايق ينكد على فترات لحد ما توصل مرحلة إنه خلاص بيجي اليوم اللي إنه خلاص. بس هو ما بيبدأ فجأة، أكيد ما بيبدأ فجأة.
كيف تعاملتي مع الموضوع؟ يعني كيف تحدثتي مع سارة؟
أنا حدثت مع سارة إنه أنت إيش اللي بريحك، أنت بريحك، يعني هاي البنت مثلا إنه بتطلب منها إنه أنتوا احملوا لي أغراضي، أنتوا ساعدوني، أنتوا زقفوا لي لما أنا أحكي، يعني بتطلب طلبات بالنسبة لبنتي وشخصيتها واستقلاليتها، هي ما بتكون مرتاحة إنها تعمل هيك لشخص. فأنا سألتها أنت شو بريحك؟ بريحك إنك أنت تكوني جزء من مجموعة بس أنت مش عم تعملي إيش أنت بتحبي، ولا بريحك إنه أنت تحافظي على استقلاليتك حتى لو صبرتي وكنتي لحالك؟ هي اختارت الخيار الثاني. حكيت لها خلص إذا أنت اخترت الخيار الثاني بنمشي فيه وبنشوف النتيجة، وأنا متأكدة إنه الكل بالآخر رح يرجع لك. ما في حدا بحب يكون مع حدا شرير أو مع حدا سيء، الناس بتحب الطيب. يعني أنا وياها وصلنا للقرار، يعني أنا ما أجبرتها على إشي، إنه أنت قرري كيف بتكوني مرتاحة أنت.
نستمع الآن لرأي الدكتورة ريما بجاني وهي تتحدث عن وضع الأهل وكيفية التعامل مع التنمر.
شوف الوضع الأهل هون شوي دقيق، يعني بمعنى اليوم غريزة الأهل فينا نسميها الغريزة الإنسان، دغري بده يحمي ولادهم، بدهم يحمون، بدهم يعطون النصايح اللي هم بيشوفوها جيدة. ورح تقولي لي أنه أكيد ريما اليوم إذا حدا عم يأذي ولادي أكيد بده أنصح يمكن ما يقعد معه أو ما يحكي أو هيدا النوع الأصحاب اللي هو بده إياه أو لأ. بس أنا نكون دقيقين، اليوم ما في أفرض عليه هون. إذا بدك الموضوع الدقيق، أول شيء أكيد على طول بيكون في كوميونيكيشن. خلينا نروح لأبعد من هذا الموضوع، بكل شيء بالحياة لازم يبنوا من هن وصغار من أول ما يخلقوا. إحنا بنحكي as a psychologist إنه على طول حدسوا ولادكم، حكوهم بألفاظ واضحة كل عمر بعمره. اثنين، بليز بنوا خيط الثقة بيناتهم، لأنه أهم شيء ولادنا رح يتعرضوا للمشاكل، بس نحن ما فينا نحميهم ما يتعرضوا للمشاكل، بس فينا نحميهم إنه يجوا يحكونا عنه. هلا وصلت لهون وإجوا خبرونا، أول شيء بدي أحط أنا براسي شو هدفي من النصيحة اللي بدي أعطيها. أنا اليوم ضروري ما تكون نصيحتي على قد الموقف بحد ذاته، اليوم نصيحتي بدها تكون إنه أنا عم أعلمه للحياة كيف بده يتصرف. مش إن هيك بستفيد من التنمر اللي عم يتعرضوا له بالمدرسة، وإن كان واحد من أوله إنه هيك بيعملوا كليك وبيصيروا يسحبوا الأصحاب. اليوم أعطي الولد choices، يعني هيدا الشيء مهم لإلك أو لا، قدي بتحبي، شو الأشياء اللي بتحبي فيها بهيدي الصداقة، طيب وين عم تنزعجي، طيب قادرة تحكي. وهون أول واحدة أنا بنصح فيها بالتنمر، ولا مرة بطلب من ولد عم يتعرض للتنمر أنه دغري يروح يخبر أو دغري يروح يتشكى مثل ما نستعمل الكلمة. أول شيء هو بده يواجه. ليش هذا الموقف؟ أنت بتعرفي اللي بيعمل التنمر ما في شيء بيردعه، بس بتهمني للولد اللي عم يتعرض للتنمر أنه أنا ثبتت وجودي، أنا دفعت عن حالي. تاني السبب بتكون أنه أوكي، لأنه ما رح ينرضع لأنه هو عنده مشاكل، اليوم فيك ترجع تتوجه للأهل أو للمدرسة. فإذا اليوم الأهل حيالله نصيحة بدهم يعملوها، بدها تكون براسه أنا اليوم عم علمه بالحياة كيف يواجه الأمور كلها اللي بدها تصير. هلأ من تاني مالي كيف بقوي له شخصيته، لأنه ما تنسى اللي فيت باللعبة هو صورته عن ذاته، قوة شخصيته، إذا بيعمل محبوب أو لأ. هون أكيد بدها تكون عم بتبينها بطريقة غير مباشرة أن هي المشكلة مش فيك، المشكلة بالشخص هو بالتعاطي مع الأمور، مش المشكلة بالولد اللي هو عم يتعرض للتنمر.
والدة سارة مرة أخرى وهي تتحدث عن الضغط النفسي الذي تعرضت له طفلتها وكيف أثر عليها.
راح بيأثر جدا، بيأثر جدا حتى بهذيك الفترة، يعني ممكن إنها هي تصير مثلا تعصب على أختها، حتى لو أختها بتيجي تحكي معها بأي موضوع ما إله علاقة لا بتنمر ولا بإشي، موضوع عادي جدا، إذا كانت في مزاج منيح بترد على أختها وبيفتحوا، ممكن يضلهم يفتحوا القصة لمدة ساعة أو ساعتين، إذا كانت في مزاج سيء ممكن تصد أختها. يعني بيأثر، أكيد إنه بيأثر.
عن مصطلح التنمر وسبب انتشار هذا المصطلح بكثرة في وقتنا الحالي أجابت الدكتورة ريما بيجاني.
تنكون شوي واضحين، هو التنمر كتير قديم ومن زمان موجود وبكثافة بقوة، يعني بالمدارس بالجامعات بالبيوت بالوظائف، تعرف التنمر كتير كبير وفيكون موجود عند الصغار وعند الكبار. بس صراحة هلأ أكتر صرنا عم ندور عليه، أكتر عم يبين، أكتر عم نعرف فيه. قبل كان يقطع التنمر بطريقة كتير طبيعية، يعني كان في البي يقول كلمة لابنه تكون هي بإطار التنمر، بس ما ننتبه، نفكره أنه عم بيربيه أو أنه عم بيعلمه. وبالمدرسة الأصحاب كنا كتير ما ننتبه، وخاصة بالمدارس، وهون إذا بدك السؤال أنه ما بنعرف إذا هالولاد عم يلعبوا مع بعضهم أو عم يأذوا بعضهم، يعني تنمر. نحن اليوم نكون واضحين كمان، التنمر عنده كذا نوع، التنمر اللفظي، النفسي، الجسدي، وسايبر بولينج هلأ كتير دارج. اليوم التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي هو إذا بدك الآخر الحيز الكبير، وإساءته كتير كبير، وإساءته كتير كمان كبير أكتر بعد من التنمر فيس تو فيس، يعني الواضح اللايف.
أيضا سألت السيدة أسماء حامد عن شكل التنمر الذي تعرضت له طفلتها، وهل كان يشمل مثلا كلاما جارح؟
لا صراحة، هم يعني في المدرسة إذا حدا انحكى له كلمة جارحة أو حدا تعرض، طبعا مستحيل يعني اللي هو تعرض جسدي أكيد رح يشتكي مباشرة. فبمدرستهم ما حتلاقي حدا إنه بسب ألفاظ نابية أو ضرب، ما حتشوفي هذا الإشي، بس ممكن تشوفي اللي هي المضايقات، اللي هي أوكي أنا باخذ صاحبتك، أنت ما بدك تردي علي، أوكي هي صاحبتك معي، أنت خليكي لحالك، هذا النوع اللي هو الضغط النفسي، بس مش 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 أكتر من هيك. لا،
عندما تحدثت مشرفة الفصل مع والدة سارة كيف كان التفاعل؟
لأنه هي بالفترة اللي لما ابتعدوا كل الصديقات عن البنت المتنمرة وصاروا رجعوا أصحاب مع سارة، هي شعرت إنها وحيدة، فلقت الطريقة الوحيدة إنها هي شو تعمل، إنها ترجع للسوبرفايزر إنه أنا وحيدة، سارة عم تأخذ كل البنات مني. فالمشرفة طبعا لأنه ما كان عندها يعني فكرة عن الموضوع اتصلت فيها ووضحت لها الموضوع، حكيت لها إنه هاي القصة إلها دايرة أسبوعين وأنا كنت بدي أثبت لبنتي إشي وأثبته، فأنتي هلأ دورك في الصلح، أصلحي بينهم وأنا رح من جهتي رح أحكي لسارة، طالما البنت بطلت تتنمر عليك إحنا مش الهدف العداء، إحنا الهدف إنه ما حدا يعمل لنا ضغط نفسي. وفعلا هذا اللي صار. يعني
قادني الحديث مع أسماء إلى هذا السؤال، فيما إذا كانت سارة بالفعل قد فكرت أيضا أن تلجأ لمشرفة الفصل عند وقوع هذه المشكلة، مشكلة التنمر من الأساس، خاصة عندما كانت وحيدة.
صراحة أنا يعني السوبرفايزر اللي عندهم مسؤولة القسم، يعني إحنا بتواصل يعني شبه دائم، بس على هاي القصة بالذات يعني أنا سألتها ماما بدك إنه أتصل ولا بدك إنه إحنا نحلها بطريقتنا، فهي فضلت إنه نحلها بطريقتنا. وأنا كمان يعني كيف أحكي لك، أنا بحدد الأشياء اللي أتصل مع المدرسة أو ما أتصل. بهاي القصة بالذات كنت أنا بدي إياها تجرب إنه تشوف إنه طريقتنا رح تنجح، بدون تدخل المدرسة. المدرسة ممكن تصد هاي البنت وتطلب من البنات ارجعوا أصحاب مع سارة، بس ما بتكون انحلت المشكلة، لأنه إذا هاي السنة هاي البنت السنة الجاي بنت تانية واللي بعدها بنت تانية. ففي أشياء طبعا بدها المدرسة اللي هي اعتداء جسدي لفظي إشي مباشر تعرض له الطفل، بس في أشياء تانية أنت بدك تجربي مع بنتك، إنه تجربي مع بنتك الخطأ والصح يعني.
طيب ماذا عن أهل هذه الفتاة؟ هل حدث وأن التقيتوا مع بعض وتحدثتوا بهذا الموضوع؟
صراحة أنا شخصيا يعني يمكن يكون رأيي غلط، بس أنا شخصيا ما بحس إنه أنا واجبي إني أحسن أخلاق الآخرين أو أتواصل مع أهل الآخرين، يعني بحس إنه هذا إذا بده يكون واجب لحدا هو واجب المدرسة، بس مش واجبي أنا كأم يعني. فأنا بصراحة ما بفضل هيك، لأنه كل أهل عندهم رأي، يعني ممكن يكون هم رأيهم إنه أوكي عادي البنات يحملوا لها أغراضها. يعني أنا ما بدخل في في في, في تربية الشخص اللي مقابل إلي، أنا بعلم بنتي أنت كيف تتعاملي معه، بس أنا ما بتدخل هو شو صراحة.
برأيك أيضا دكتورة ريما، هل أسرة الطفل المتنمر هم مدركين أن ابنهم متنمر، أم قد لا يدركوا أنه هذا الطفل لديه هذه الشخصية المتنمرة؟
يوم إذا سبب التنمر أو الشخص المتنمر جاي من البيت أكيد غير مدركين بيكونوا، بمعنى أنه هني عم بيعوّع هذا الموضوع. رح قلي كيف. هلأ إذا مثقبي لقى التنمر جاي من الخارج والأهل ما قلن طريق بطريقة مباشرة سبب مباشر بهذا التنمر، لا بيكونوا مدركين، وهون بيكونوا عم يمكن يساعدوه أنه يتغير، بس صراحة قليل بيكونوا هيك. رح رجع لأول موضوع، في أهل بيربوا أولادهم أنه اضربه إذا ضربك مثلا، أو أنه لا ما تسمح لحدا يحكيك هيك، أنت عيت عليه هيدي هينة، مع أنه أنا أكيد ضدها كومبليت لأنه مش هيك مندافع عن حالنا. في أهل بيربوا أولادهم أنه أنت الأول، أنت الأهم، أنت ما حدا بحق له، أنت بحق لك. اليوم إذا انتبهت في أوقات بنعطي أولادنا نوسيونات هني وصغار ما بيساعدوني أول شخصيتهم، بيساعدوني يصيروا متنمرين، يعني بمعنى أنه بيساعدوني يصيروا أنه أنا بحق اللي ما بحق لغيري، أنا في أفرض سلطتي، أنا في أفرض كلمتي. هون الأهل كوني أكيدة منهم المدركين.
وهنا يلتبس الموضوع على الأهل بين أنه هم بدهم يقووا ابنهم وبين أنه هو حيكون شخص متنمر.
صحيح، مشان هيك نحن منقول بالتربية، صحيح هي خيطرة فيها وكتير صعبة، بس هي بدها common sense، يعني بدها وعي وبدها لوجيك، بدها منطق. أنه أنا اليوم شخصيته القوية مش يعني إذا ضرر، شخصيته القوية إذا حدا إذا ما ينأذى نفسيا، إذا حدا تعرض له بكلمة ما يكون هالقد هش من جوا ويفرط أنه ما يقدر يواجه. ما تنسى الأهل كتير بيعمل projection، بيكبوا أولادهم هن يلي قطعوا فيه طفولتهم، مدرستهم، ظروفهم اللي قطعوا فيها. اليوم هالقد ما نكون واعيين أنه أنا أول شيء ما أقول لأولادي يلي أنا قطعت فيه، الحلو انه انا اعرف استفيد من يلي قطعت فيه واذاني انا وصغير، واعرف وجه اولادي انه ساعدهم يلي انا ما لقيت انا وصغير حدا يساعدني فيها. وبيقولوا لي شوية صعبة نيمة التربية، بقولوا كتير منيح، اول ما يخلق تخيلوه على عمر 18 كيف بتكوني، بس تعملوا هيك بروجكشن للفيوتشر شوفوا كيف بدكم ايه، كونوا اكيدين رح تعرفوا تربوا. انا بدكم تقولوا اللي بديه شخصيته قوية مهذب يتكل على حاله، فرح تعرفوا تربوه على هذا الاساس.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.